أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. هنالك اشتباه لفظي قد وقع في موضوع علم الأصول البارحة، اشتباه لفظي وليس معنوي، حيث قلت أن مضمون كلام السيد الشهيد محمد باقر رضوان الله تعالى عليه يقول: مهما شرقت المسائل الفلسفية ومهما غربت المسائل الفلسفية، وأقصد بذلك المسائل الأصولية، حيث أنني كلما أعطيت درسا اختلطت الألفاظ فيما بينها، وأهم شيء عندنا هو ثبوت المعنى وكلام أن العناصر المشتركة هو المحور الأساسي التي تدور حوله تلك المسائل، هو دليل على أن ما أقصده هي المسائل الفلسفية. وأقدم عذري إليكم إن شاء الله، والمباحث يعني الاختلاط اللفظي وارد من كل خطاء، وخير الخطائين التوابون. عندنا مبحث جديد لهذا اليوم إن شاء الله بعنوان: الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. البارحة تبين من أهمية دراسة علم الأصول لعلم الفقه أن علم الفقه يمثل الجانب التطبيقي، وعلم الأصول يمثل الجانب النظري، حيث لا فائدة للنظر من غير تطبيق ولا فائدة للتطبيق من غير نظر. أي واضحة. وهذا التبادل يجعل لنا نتيجة واضحة، ألا وهي أن هنالك فائدة عظيمة وأهمية لعلم الأصول تجاه علم الفقه الجزئي. هذا واضح. فإذن سعي الفقيه هو إثبات التطبيق في ساحة الواقع، لأن يكون هنالك سلما وموقفا عمليا لكل مكلف، حتى يعرف طريقه ويصيب بذلك الواقع، فيقوم يصلي صحيح ويصوم صحيح وما شاكل ذلك حسب المسائل الفقهية الصحيحة. أما من غير نظرية عامة، من غير معرفة العناصر المشتركة، لا يمكن لي أن أطبق كل جزئية على جزئية، كل مسألة على مسألة أخرى. ولذلك كالنجار الذي يمتلك أدوات، وهذه الأدوات من النجارة كالمنشار والمسامير وما شاكل ذلك، لا يملك نظرية، هذه النظرية تتقدم على التطبيق، حيث أن التطبيق من غير مقدمة النظرية يكون ذلك غير صحيح، حيث أنني لا أستطيع أن أصنع سريرا من غير شنو؟ تصور ذلك السرير، المعرفة التامة بذلك السرير. زين، بحث الأصولي وسعي الأصولي هو أنه يقف على العناصر المشترك، أهم شيء هو أنه يعرف العنصر المشترك. السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه عنون هذا البحث حتى يبين أن هنالك اشتباه وقع فيه البعض، أو على نحو الاحتمال، يعني ليس على نحو اليقين أن هنالك من قال بهذا القول وهذا الاشتباه، ولكن لعل من يأتي ويقول أنني هكذا الاشتباه، أنني إذا عرفت العناصر المشتركة وأن خبر الثقة يعمل في جميع الأبواب الفقهية، وأن حجية الظهور العرفي تعمل في جميع الأبواب الفقهية، يكون الأمر سهل يسير على كل فرد أن يكون مجتهد. على الإنسان الذي يريد أن يكون مجتهداً فعليه معرفة أن هذا عنصر مشترك، فيطبق على جميع المسائل الفلسفية والمسائل، عفوا، المسائل الفقهية، وهذه المسائل الفقهية نستطيع من خلالها معرفة أن هذه رواية وأن هذه آية وأن هذا يعمل بالعقل وأن هذا يستنبط منه، فيستطيع الإنسان الذي يقف على بعض العناصر أو كل العناصر المشتركة التي هي من مختصات الأصول أن يستنبط حكما شرعيا، فيكون الاجتهاد سهل يسير. هذا الاجتهاد. لذلك السيد الشهيد الصادر رضوان الله عليه حينما عنون هذا العنوان بأن الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، يريد أن يدفع ذلك الاشتباه عن بعض القائلين بهذا القول. ويجيب السيد الشهيد بقوله: حيث أننا كما نحتاج إلى جهد في معرفة العناصر المشتركة بأن هذا خبر الثقة، وخبر الثقة أمضاه الشارع علينا فيكون حجة، فيكون خبره شنو؟ حجة علينا بالوجوب والحرمة وما شاكل ذلك. وكذلك الظهور العرفي يعلم أن كل كلمة ظاهرة بالوجوب من المعصوم أو من الشارع المقدس يكون شنو؟ يكون واجب. وكلمة لا تدل على النهي إن لم تدل قرينة متصلة أو منفصلة على أن هذه لا الناهية بالكراهية لا بالحرمة. واضح؟ فإذا يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه: كما أن الإنسان الأصولي يحتاج إلى جهد لمعرفة العناصر المشتركة، كذلك يحتاج إلى جهد بالفحص إلى العناصر الخاصة، حيث لم يكن كل من كان عارفا بالعناصر المشتركة كان مجتهدا. ليش؟ لأن العنصر المشترك ليس هو إلا يمثل الجنبة النظرية كما قلنا. فعلى الإنسان الأصولي وعلى الإنسان الفقيه وعلى الإنسان الذي يطلب الاجتهاد عليه معرفة ما يتعلق بجميع المسائل الفقهية. مثل من؟ مثل أن هذه الرواية الراوي من؟ مثل هذه الرواية تنطبق على أي شيء؟ هل تنطبق ومناسبتها مع الصلاة؟ هل تنطبق مناسبتها مع الصيام؟ وهكذا يعلم أن هذه الرواية هل هي صحيحة السند، ضعيفة السند، مرسلة، غير مرسلة، صاحبها ثقة، صاحبها عدل، صاحبها غير ثقة، صاحبها ما شاكل ذلك، إمامي أو غير إمامي. إذن الفقيه الذي وقف على العناصر المشتركة وقف على الجنبة النظرية، ثم لا بد له كما سعى بجهدين لا بد له من جهد حتى يقف على بعض الروايات. هذه الرواية تناسب هذا، وهنالك قرائن لا بد من معرفة القرائن. القرينة إما متصلة وإما منفصلة، إما حالية وإما مقالية، فكل ذلك لا بد عليه من جهد يقف على علم الرجال ويقف على علم الدراية ويقف على علم التفسير ويقف على المناسبات ويقف على الإضافات ويقف على الأمور المتعلقة في الرواية التي تناسب هذا. وإلا لو قلنا كما قال البعض وتمسكنا بما تمسك به البعض، ولو على نحو الاحتمال قلنا أن كل من جهد نفسه على معرفة العناصر المشتركة وكان من كان مجتهدا، نقول أنه هذا الإنسان يبحث فوجد العناصر المشتركة هي التي تعمل وين؟ في الجنبة النظرية، ويكون سهل يسير عنده الجنبة التطبيقية. وهذا الإنسان كذلك نقول أن الأصوليين فيما بينهم مجتمعون بجهة ومختلفين بمن؟ بجهة. كيف؟ حيث أننا لو وجدنا شخصين وقفا على أي شيء؟ على العناصر المشتركة بأنهما يعملان في جميع أبواب المسائل الفقهية، فنحن نراهم أنهم قد اجتمعا في مسألة العناصر المشتركة وأنه العناصر المشتركة وأنها تمثل الجنبة النظرية، لكن يختلفون وين؟ يختلفون بأنه قال هذا علي بن مهزير فرضا ثقة يعمل عنصر مشترك في التطبيق الفقهي. القائل الثاني أن علي بن مهزير شبيه ليس ثقة فرضا، فإذا هنا نقول عليهما مجتهدين لا نستطيع. لماذا؟ لأنهما اختلفا في الجنبة التطبيقية. الجنبة التطبيقية، لو كان زيد فرضا، هذا زيد بحث حتى وصل على أن العنصر المشترك هو الذي من خلاله نستطيع أن نمثل الجنبة النظرية، وثم أنه فحص واستقرأ ووجد أن هذه الرواية لها عدة متعلقات: مناسبة حالية، مناسبة مقالية، قرينة متصلة، قرينة منفصلة، لها جنبة تبعد المجاز عنها، لها جنبة تقرب الحقيقة إليها، وهكذا صاحبها ثقة وخبر الثقة حجة، فإذا هذه الرواية تدل على الوجوب. والثاني يأتي ويقول: لا، أنا علمت أن هذا خبر ثقة، عفواً، أن هذا عنصر مشترك، والعنصر المشترك يجري على مسار جميع الأبواب الفقهية، فيقول أنه شنو؟ أن هذا حرام. فهذا قال بالوجوب بعد الفحص والاستقراء، وهذا بعد النظرة العامة. فمن هو الصحيح؟ لا بد أن نقول هذا مجتهد، لأن عرف قرائن المتصلة والمفصلة والحالية والمقالية، وأن المناسبة في هذه المسألة، فهذا يكون هو المجتهد دون هذا من غير فحص ولا دقة. أو قلنا أن هذا قال بالفحص وهذا قال بالفحص، لكن ذلك كان عنده إتقان وملكة، فكان هذا عالم مجتهد وذلك مجتهد أعلم. هذا الفرق بين عالم وأعلم. فإذا لا بد من الجنبة التطبيقية أن تكون مع الجنبة النظرية، واضح؟ فإذا لا بد من تفاعل فكري، وأن هنالك جنبة تطبيقية وتفاعل اندماجي بين المسائل الفلسفية وبين ما تتعلق بها من الثقة وخبر الثقة وما شاكل ذلك من القرائن وغير القرائن والمناسبة، وبين العنصر الخاص. فإذا لا يمكن لنا أن نقول على كل فرد وقف على العنصر المشترك بأنه مجتهد، فلا بد له كما أنه لا بد عليه معرفة العناصر المشتركة وأنها تمثل الجنبة النظرية، كذلك عليه لا بد شنو؟ معرفة الجنبة التطبيقية. واضح؟ كل نجار لا يطلق عليه نجار بالمعرفة النظرية، كل طبيب لا يطلق عليه بالجنبة النظرية، لا بد عليه من جنبة تطبيقية حتى يقولون أن هذا الدكتور صحيح أفضل من ذلك أو أتقن من ذلك، لأنه شنو؟ عنده الجنبة التطبيقية قوية. أو يأتي إنسان يتكلم بالعرفان فرضا، أستاذ يتكلم وين؟ بالعرفان، درس منذ بداية المعرفة حتى نهاية الإشارات لابن سينا، أو الفتوحات المكية لابن عربي، أو الفصوص أو الفكوك وما شاكل ذلك من المسائل العميقة التي فيها جنبة عرفانية نظرية، وبين أن هنالك إنسان عرف الحلال والحرام بالرسالة العملية واتخذ مسبحة الزهراء تسبيحا له وسلما والعبادات، ويقول أعبد وأترك الحرام وأترك الحرام وأفعل الواجب وأسبح تسبيح الزهراء، وهذا أفنى عمره من غير تطبيق. فإذا من هو أتقن عند الله؟ صاحب النظرية وصاحب الألفاظ وصاحب القراءة المسردة عليه في هذا الزمان، أم الذي اتخذ سلما بينه وبين الله وصفى قلبه وزكى نفسه حتى أشرق نور الحقيقة على قلبه، فكان عالما بما يعلم، يعني عالما بما نظر إليه الآخر وطبق بما نظر إليه الآخر. فإذا هنالك نظرة علمية، هذه النظرة العلمية لها جهتان: تارة نظرة علمية خالية من التطبيق، ونظرة علمية مع التطبيق. فمن هي أتقن الأشياء؟ لا بد أن نجيب أن الشيء الصحيح من العلوم في جميع العلوم هي النظرة العلمية النظرية المصاحبة المندمجة مع النظرة التطبيقية. واضح؟ ولذلك السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه قال: الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. النظرية والتطبيق. من الذي يمثل النظرية؟ أحسنتم، يعني علم الأصول هو الذي يمثل الجنبة النظرية. من الذي يمثل الجنبة التطبيقية؟ علم الفقه. قال قدس سره: ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ. لماذا قال السيد الشهيد؟ لأن هنالك من يعتقد أن من وقف على معرفة العناصر المشتركة يكون عنده الاجتهاد سهل يسير، وهذا تصور خاطئ. لعل هنالك من تصور هذا التصور، نقول له أنك تصورت تصور خاطئ، لأنه لا بد من معرفة الجنبة التطبيقية، وهنالك مناسبات ومتعلقات وظروف وآنات لا بد من معرفتها حتى نقول عنك مجتهد أو مجتهد عالم أو مجتهد أعلم وما شاكل ذلك. حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة، خبر الثقة، حجية خبر الظهور العرفي، ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط، إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور العرفي وما إليهما من العناصر الأصولية، هنالك عناصر أصولية تعمل كعنصر مشترك غير العنصر خبر الثقة وحجية خبر الظهور العرفي، زين، وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد عملي. جهد عملي ما يبقى، كل احنا أصبحنا مجتهدين بمن؟ بمعرفتنا للعنصر المشترك، بما أن علي بن مهزيار، بما أن زرار بن عيان هو ثقة، وهذا ما دام ثقة إذن هو عنصر مشترك، أقدر أطبقه وين؟ أطبقه في الفقه، في جميع أبواب الفقه، في الصلاة، في الصوم وما شاكل ذلك. نقول له اختلف في نفسي العنصر المشترك، هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ وهذا الاختلاف من خلال الدراية، من خلال الرجال، من خلال مناسبة الرواية، وهذا يحتاج إلى جهد في التطبيق. زين، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات، نعلم خصوصا من الكتب الأربعة وما شكل ذلك، نأتي في كتاب الكافي ونقول أن قال الإمام الصادق عليه السلام بحرمة الارتماس. ليش؟ لأنه زرارة قال، وزرارة أنه عنصر مشترك، فإذن نقول حرمة الارتماس، حرمة الارتماس. نقول هل هنالك رواية معارضة لرواية زرارة؟ ما أدري. ليش؟ ما عنده جنبة تطبيقية. إذا قال ما أدري صار ما عنده فحص، ما عنده استقراء، نقول له أنت ليس بمجتهد. هكذا، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد عملي. كل فرد يستطيع أن يكون مجتهدا من خلال معرفة أن هذا ثقة وأن هذا يعمل في المجال الفقهي هذا. ثم يقول السيد الشهيد ردا على هذا الاشتباه: ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول أن هذا خبر ثقة، لا بد أن يكون في هذا المجال لا في هذا المجال، إذا عرف هذا لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة، يعني كالروايات وما شاكل ذلك، من غير فحص ومن غير أن هذه مرسلة وأن هذه صحيحة وأن هذه غير صحيحة. لأنه لو أخذنا الروايات على ما هي عليه، كالذين يأخذون الأخبار على ما هي عليها، فهذا تجميع أعمى بلسان السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. قال: لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة، يعني الفقهية، من كتب الأحاديث والروايات كالكافي وغير الكافي مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في عملية الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة، يعني لا بد من تطبيق الجنبة النظرية الأصولية تطبيقا فقهيا تطبيقا عمليا ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة، والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها، لأن البحث والفحص والاستقراء على الروايات وأن هذه صحيحة وغير صحيحة وأن هذه مرسلة وغير مرسلة وأن هذا يعمل في المناسبة الفلانية غير هذه المسألة الفلانية، هذا ماذا يكون؟ يكون تطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص حتى لا تختلط عنده الأوراق، ولا يغني الجهد العملي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. يعني لا تكفي الجنب النظرية، وإنما لا بد له من جهد للوقوف على الجنبة التطبيقية الفقهية. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول في حجية الظهور العرفي، هذا مجتهد آمن بأن ظهور حجية الظهور العرفي هو حجة، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ أو ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية؟ هكذا هذا الكلام الذي قلته، هذا الكلام الذي قلته بأن الراوي ثقة، لكن هذا الثقة مع أنه عنصر خاص لابد من المجتهد أن لا يأخذ هذا عنصر مشترك، لابد عليه أن لا يأخذ العنصر المشترك ويقول أنه يعمل في جميع الأبواب الفقهية وأن جميع الأبواب الفقهية ليس علي إلا أن أستخرجه منيا فقط، قال الكافي وقال الاستبصار وقال التهذيب، وأن علي بن مهزيار هو الراوي، فإذا هذه تدل بمدلولها على الحرمة أو الوجوب، فأنا مجتهد. هل يصح ذلك من غير فحص ولا تدقيق في مسألة الرواية، في مسألة أن هذا ثقة أو غير ثقة، في مسألة الرجال والدراية، في مسألة القرائن، في مسألة المناسبات؟ لا يكفي ذلك ليضيفها للعصر المشترك واستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب. أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قراء وأمارات عندكم؟ هاي الأمارة أمارة مو إمارة، الأغلب يعتقد أنها شنو؟ إمارة، هي أمارة بمعنى العلامة، الأمارة بمعنى العلامة أو الدليل، وأمارات داخل إطار النص أو خارجه لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي. هذا بعد الفحص بعد الاستقراء يستطيع أن يقول هذا حرام وهذا غير حرام، هذا مكروه وهذا مدلوله يدل على الاستحباب. لا يمكن لي أن أخذ الرواية بما هي لأن الراوي شبي فلان، لا يمكن ذلك إلا بعد الفحص. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي يعني التطبيقي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع فقط، يعني مو أجمع الروايات فقط، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية. النظريات الأصولية التي تمثلها النظريات الأصولية التي يتكفل بها علم الأصول كالعناصر المشتركة لابد علي أن أطبقها في الجنبة الفقهية حتى أستخرج العلم الصحيح وأستخرج الحكم الصحيح. ولذلك قال وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة، يعني هي موهبة وليس لكل فرد يكون هذا الأمر أمر يسير، وإنما هي موهبة حتى يكون صاحبها صاحب تلك الموهبة باستطاعته أن يستخرج لنا الحكم الصحيح بعد الفحص وبعد الوقوف على المسائل النظرية الأصولية والمسائل التطبيقية الفقهية. وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته. ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. كذلك الذي يدقق في العناصر المشتركة على نحو النظرية الأصولية لا يمكن له أنه يقف على النظريات التطبيقية الصحيحة إلا بعد الدقة وين؟ في النظريات التطبيقية. انظر ماذا قال. قال: ومجرد الدقة في النظريات العامة يعني النظريات الأصولية لا يغني عن الدقة في تطبيقها. تطبيق من؟ النظريات التطبيقية اللي هي التطبيقات الفقهية. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة، من درس النظريات الأصولية العامة بدقة أو الطبية، قال: ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها، يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية. لأن الطبيب مجرد أنه يدرس كتاب لا يسمي نفسه طبيبا إلا بعد التطبيق الدقيق. فإن طبق ووافق تطبيقه نظريته العامة التي درسها فهذا طبيب حقا. واضح؟ إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بينه يديه. لأنه بمجرد أني درست كتابا وأقول هذا الكتاب كما قال أن هذا الدواء لهذا الداء، ويأتي صاحب الداء، أستطيع أنه أعطي هذا الدواء؟ لعل من طبق خاطئا، فكيف أخذ من لابد علي من تطبيق عملي في قبال النظرية، وهذا التطبيق يحتاج إلى دقة وفحص واستقراء، ومجالات القرائن وضعها في محلها كما أنني جهدت نفسي في نظرية في مسألة النظرية. واضح إن شاء الله. ننتقل إلى بحث آخر: التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. طبعا هذه العناوين شيء مترابط بشيء آخر. هذا التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بيّن في هذا البحث أمرين. الأمر الأول هي الجنبة التاريخية التي قلنا بعنوان النافذة الأولى هي النشأة التاريخية لعلم الأصول. واضح؟ ثم يبين بعد أن بين أهمية علم الأصول، وبين أن هنالك اندماج بين علم الأصول وبين علم الفقه، وما قلناه أن الأصول أو ما قاله سيد الشهيد صدر رضوان الله عليه من أن علم الأصول هو منطق الفقه، تبين لنا جلياً أن علم الأصول وعلم الفقه يجتمعان في فكر واحد فلا يمكن انفكاكهما أبداً. السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يبين لنا الجنبة التاريخية والنشأة التاريخية لعلم الأصول. ماذا قال؟ ماذا قال؟ هسه نطبق العبارة، مضمون ما قاله السيد الشهيد. قال أن هنالك مذهب يسمى بالمذهب السني، وأن هنالك مذهب يسمى بالمذهب الشيعي، الشيعي الإمامي يقصد، مو الشيعة مطلقا يعني الزيدية وإسماعيلية وما شاكل ذلك، الطحية وقفية، لا، الإمامي. وأن هنالك زمان قد أحاط بهما بالمذهبين، وأن هنالك موضوع يسمى بعلم الأصول، وعلم الأصول لا يحتاجه الفرد مع وجود النص، والنص عبارة عن الكتاب والسنة، هكذا أقسمها لكم. فإذا فقد الإنسان من الكتاب حكما شرعيا ينتقل بالضرورة إلى السنة، فإن فقدهما فلا بد عليه إما أن يتركهما أو يفعل برأيه، وهذا هو القياس، أو شنو؟ أو يلتجئ إلى أمر آخر. يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه: أن هنالك زمان قد أحاط بكلا المذهبين، وأن هنالك موضوع يسمى بعلم الأصول. من هو أسبق في تلقي الأصول؟ هل هو المذهب السني أم مذهب الإمامية؟ يقول السيد الصدر رضوان الله عليه أن علم الأصول سابق للمذهب السني على المذهب الإمامي. ماذا قلنا؟ هكذا يقول السيد محمد باقر الصدر وتبعه جميع تلامذته. ها؟
400
أصل أسرع يجي. هكذا ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر؟ يقول أن هنالك عصر النص، وعصر النص في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأن الأمة الإسلامية انقسمت بعد أن كانت وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الأمة الإسلامية عبارة عن سنة أتباع أبي بكر وعمر، وشيعة إمامية أتباع علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن بوفاة النبي احتاجت المدرسة السنية إلى علم الأصول، لأنه انقطع النص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، بينما الشيعة يعتقدون أن الإمامة امتداد للنبوة، وأن الإمامة مظهر ومرآة النبي، فما كان عند النبي عنده الأئمة الاثنى عشرية. فإذا يكون ما قاله السجاد قاله الباقر، وما قاله الباقر قاله الصادق، وما شاكل ذلك أن ما قاله الصادق قاله الباقر، وما قاله الباقر قاله الصادق السجاد، وما قاله السجاد قاله الحسين، وما قاله الحسين قاله الحسن، وهكذا إلى أن وصل ما قاله علي بن أبي طالب قاله نفس علي، ولا وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنفسنا وأنفسكم. إذن هكذا قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، قال قولي قول أبي، وقول أبي قول جدي، وقول جدي قول الله جل جلاله. فإذا علمنا ما قاله الصادق قاله الهادي قاله الجواد قاله الأئمة عليهم السلام هو قاله الله سبحانه وتعالى، فإذا لا داعي لعلم الأصول. فإذا عندنا عصر التشريع شنو؟ عصر النص ما زال سيالا ما دام هنالك أئمة اثنا عشرية. فإذا بانقطاع غيبة الإمام الثاني عشر من ولد الإمام الحسين عليه السلام، هذه الغيبة غيبتان، طبعا هي مو غيبتان كما قالوا أنه غيبة صغرى وغيبة كبرى، لا هي غيبة واحدة، هو غاب عن الناس جميعا إلا أن هنالك في الغيبة الصغرى واسطة، ألا وهم السفراء الأربعة. بمجرد موت السفراء خرج ثم غاب، أم هي الغيبة استمرت؟ هي غيبة واحدة، غاب سلام الله عليه الثاني عشر من ولد الحسين، غاب والغياب إلى يومنا هذا. لكن غيبة صغرى وغيبة كبرى هذا من تأليفات الألفاظ العصرية، وإلا هي غيبة واحدة، لكن غيبة بواسطة تسمى غيبة الصغرى، وغيبة من غير واسطة ألا وهي الغيبة الكبرى. واضح؟ إذن الحاجة الشديدة للمذهب السني كان بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، احتاجوا لعلم الأصول حاجة شديدة. أما المذهب الإمامي فقد احتاجوا بعد غياب، اشتد الاحتياج بعد شنو؟ بعد وفاة الرابع من السفراء. واضح؟ فإذا من هو أسباق؟ هل هو المذهب السني أم المذهب الشيعي؟ من هو أسبق احتياجا لعلم الأصول؟ يعني الأصول كان في زمان السنة ولم يكن في زمان الشيعة، لأن الإمام يمثل النبي، مرآة النبي، وأن الإمامة هي امتداد للنبوة. السيد الشهيد الصدر يقول أن الأصول أسبق زمانا للمذهب السني دون غيره. واضح؟ إلا أن هنالك شيء لا بد من معرفته والوقوف عليه، وهو ما قلناه في الدروس الماضية، أن هنالك فرق بين التأصيل المعبر عنه في لسان محمد باقر الصدر رضوان الله عليه بالبذرة، نحن نعبر عنه بالتأصيل وبين التبويب. التبويب كان متأخرا، إلا أنه التأصيل شنو؟ كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك أذن لمعاذ بن جبل فقال له لو بما تقضي بين الناس، قال بكتاب الله، وإن لم تجد بسنة النبي صلى الله عليه وآله، وإن لم تجد قال اجتهد برأيي ولا آلو. وهذا ما نبينه إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.